إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه واستعملوا نعمه عليكم في محابه ومراده واحذروا مخالفته باستخدامها فيما يغضبه فتسلب منكم النعم وتزول إلى الأبد عباد الله لقد امتن الله عليكم أن وهبكم ما تكسون به عوراتكم وتوارون به سوآتكم من اللباس الكاسي المجمل للبدن فقال جل وعز يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال سبحانه والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وقال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فمن هذه الآيات سنتحدث عن حالنا واللباس نعم اللباس إنه النعمة التي كفرت عند كثير من الناس وإذا أردنا أن نعرف قيمة هذه النعمة فلنتصور أننا نعيش عراة بلا لباس فكيف سيكون حالنا في شؤون حياتنا أيها المسلمون كثير من الناس لا يعرف عن اللباس إلا أنه وسيلة يتجمل بها وأداة يستر عورته بها ولكنه لا يعرف أحكام اللباس وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس ولهذا سأبدأ خطبتي بذكر شيء من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في اللباس ثم أختم بمخالفات الناس في اللباس علنا نهتدي بهدي سيد المرسلين عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم أيها الناس إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس أنه كان يحب لباس البياض من الثياب، وكان يأمر بلبسه وتكفير الموتى فيه. فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فهو صلى الله عليه وسلم يحب الأبيض ويأمر بلبسه وتكفين الموتى فيه، وكان أحياناً يلبس غيرها من الألوان ليبين للناس الجواز. فعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب من الثياب القميص. فقد أخرج أبو داود وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. ولعله كان يحب القميص لأنه أستر للعورة من غيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا يدعو بذكر معين. فقد أخرج أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان إذا استجد ثوبا، قلت عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه، يعني إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا رأى أحد أصحابه قد لبس جديدا دعا له فقال، فيما أخرجه أحمد وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رآه لبس ثوبا جديدا: ألبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثيابه بدأ بميامنه، بمعنى أنه يدخل يده اليمنى في الكم الأيمن قبل اليسار، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النظافة في الثياب، وينكر على من أهمل في نظافة ثيابه سواء كسلا أو تزهدا. فقد أخرج الطبراني في معجمه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس. والمعنى: لا بأس بالتجمل ما لم يكن فيه إسراف، وليس ذلك من الكبر، وليس التواضع بالإهمال في الملبس ولبس القذر المتسخ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. والناس في اللباس على طرفي نقيض، وخيرهما الوسط. فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا، وفي مقابلتهم طائفة لا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا أليم الطعام، فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يطلق أزرار جيبه فلا يغلقها، كما أخرج أبو داود وغيره من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. عباد الله، ذلكم هو هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في لبسه للثياب، كان يواري به عورته ويتجمل به أحياناً في الجمع والأعياد، ولم يكن وسيلة للكبر ولا صفة للزهد، وكان يحب الطهر والنظافة ويكره القذر في الملبس. ألا فلنقتدي بسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واستعملوا نعمه في طاعته، وإياكم والتنكب عن الشكر باستخدامها في معاصيه. عباد الله، لقد ضل فريق من الناس في صفة لبسهم إما جهلاً وإما عناداً واستهتاراً، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. نمر سريعاً على بعض ما يخالفون فيه الشرع في لبسهم، فمن ذلك تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال، فتجد بعضهم يلبس من الأشياء ما يخص النساء، فمنهم من يلبس الخاتم من الذهب، أو يلبس الأساور في اليد والسلسلة في العنق. ومن ذلك أيضاً لبس الرجل الحرير، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباه رأى حلة من حرير عند باب المسجد، فقال عمر يا رسول الله لولا اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدم عليك. قال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولله در القائل. وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. أيها الناس، إن الحديث عن لبس الرجال والنساء هذه الأيام مع اقتراب فصل الصيف هذا الحديث لا ينتهي. فانظر إلى لبس الشباب في الشوارع والأسواق والمدارس، تجد أن التشبه بالكفار ظاهر عليهم، فلا يلبسون إلا البنطال. وأي بنطال؟ بنطال قصير، بنطال ضيق من أعلاه واسع من أسفله، بنطال هابط حابط حابط من الوراء، بنطال يحجم العورة كأن صاحبه عار غير لابس. وانظر إلى اللباس، تجد عليه عبارات باللغة الأجنبية أو صورا لاعبين ومغنيين، وما لا يأتي عليه الحصر من المخالفات في اللباس. ناهيكم عن القبعات وتنوعها وأشكالها. وأما النساء، فالمرء لا يملك عينيه إذا سمع بما تلبسه النساء، ليس في المناسبات، ليس في المناسبات فحسب، بل في الطرقات والأسواق والمدارس. فتيات في سن الزهور يلبسن البنطال، يلبسن القصير، وأما لبس العاري فحدث ولا حرج، فلا تكاد تنجو منه امرأة إلا من رحم الله. أين الرقيب؟ أينك أيها الأب؟ أينك أيها الولي؟ أين الرقيب؟ أينك أيها الأب؟ أينك أيها الولي؟ بل أين غيرتك؟ أين قوامتك التي وهبها الله لك؟ أم أنها سقطت وصارت الكلمة للنساء؟ وصارت الكلمة للنساء؟ سرنا إلى هذه الرذيلة والانحلال والتفسخ. ويكفيكم استهتارا أن الحجاب الذي شرعه الله ليستر المرأة أصبح أداة جمال وفتنة، فالله المستعان. ومن المخالفات في اللباس لبس ثياب الشهرة، وهي التي تخالف عرف البلد حتى يصبح اللابس لها معروفا بهذه اللبسة شاذا بها. فقد أخرج أهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الفخر والاختيال، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله. ومن المخالفات التي عمت وضمت إسبال الرجال للثياب أسفل من الكعبين، وهذا والله من كبائر الذنوب. والناس فيها على نوعين: منهم من يسبل ثوبه خيلاء فهذا إثمه عظيم، وذلك أن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومنهم من يسبل ثوبه ولا يغسل به الخيلاء، وهذا محرم أيضا، وقد توعد صاحبه بأن يعذبه الله أو بأن يعذب الله ذلك الجزء بالنار. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإيزار ففي النار. معاشر الشباب والآباء والأمهات، لنعرف قيمة اللباس ولنستعمله في طاعة الله، ولا نكون من أهل الكبر الذين استحوذ عليهم الشيطان. فاللهم لك الحمد على نعمة اللباس، اللهم أتمها علينا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها. اللهم أصلح شباب المسلمين واهدهم سبل السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اجتهدوا في الدعاء لإخوانكم المرضى أن يشفيهم الله شفاء لا يغادر سقما. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب جنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
سمع الله لمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه واستعملوا نعمه عليكم في محابه ومراده واحذروا مخالفته باستخدامها فيما يغضبه فتسلب منكم النعم وتزول إلى الأبد عباد الله لقد امتن الله عليكم أن وهبكم ما تكسون به عوراتكم وتوارون به سوآتكم من اللباس الكاسي المجمل للبدن فقال جل وعز يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال سبحانه والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وقال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ فمن هذه الآيات سنتحدث عن حالنا واللباس نعم اللباس إنه النعمة التي كفرت عند كثير من الناس وإذا أردنا أن نعرف قيمة هذه النعمة فلنتصور أننا نعيش عراة بلا لباس، فكيف سيكون حالنا في شؤون حياتنا؟ أيها المسلمون، كثير من الناس لا يعرف عن اللباس إلا أنه وسيلة يتجمل بها وأداة يستر عورته بها، ولكنه لا يعرف أحكام اللباس وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس. ولهذا سأبدأ خطبتي بذكر شيء من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في اللباس، ثم أختم بمخالفات الناس في اللباس، علنا نهتدي بهدي سيد المرسلين عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الناس، إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس أنه كان يحب لباس البياض من الثياب، وكان يأمر بلبسه وتكفير الموتى فيه، فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فهو صلى الله عليه وسلم يحب الأبيض ويأمر بلبسه وتكفين الموتى فيه، وكان أحيانا يلبس غيرها من الألوان ليبين للناس الجواز. فعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب من الثياب القميص، فقد أخرج أبو داود وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. ولعله كان يحب القميص لأنه أستر للعورة من غيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا يدعو بذكر معين، فقد أخرج أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان إذا استجد ثوبا، قلت عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه، يعني إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا رأى أحد أصحابه قد لبس جديدا دعا له فقال، فيما أخرجه أحمد وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رآه لبس ثوبا جديدا: ألبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثيابه بدأ بميامنه، بمعنى أنه يدخل يده اليمنى في الكم الأيمن قبل اليسرى، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النظافة في الثياب، وينكر على من أهمل في نظافة ثيابه سواء كسلا أو تزهدا، فقد أخرج الطبراني في معجمه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس. والمعنى: لا بأس بالتجمل ما لم يكن فيه إسراف، وليس ذلك من الكبر، وليس التواضع بالإهمال في الملبس ولبس القذر المتسخ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. والناس في اللباس على طرفي نقيض، وخيرهما الوسط. فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا، وفي مقابلتهم طائفة لا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا أليم الطعام، فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يطلق أزرار جيبه فلا يغلقها، كما أخرج أبو داود وغيره من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال: زر قميصه مطلق. عباد الله، ذلكم هو هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في لبسه للثياب. كان يواري به عورته، ويتجمل به أحياناً في الجمع والأعياد، ولم يكن وسيلة للكبر ولا صفة للزهد. وكان يحب الطهر والنظافة ويكره القذر في الملبس. ألا فلنقتدي بسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واستعملوا نعمه في طاعته، وإياكم والتنكب عن الشكر باستخدامها في معاصيه. عباد الله، لقد ضل فريق من الناس في صفة لبسهم، إما جهلاً وإما عناداً واستهتاراً، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. نمر سريعاً على بعض ما يخالفون فيه الشرع في لبسهم. فمن ذلك تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال، فتجد بعضهم يلبس من الأشياء ما يخص النساء. فمنهم من يلبس الخاتم من الذهب، أو يلبس الأساور في اليد والسلسلة في العنق. ومن ذلك أيضاً لبس الرجل الحرير، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباه رأى حلة من حرير عند باب المسجد، فقال عمر: يا رسول الله، لولا اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدم عليك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ولله در القائل: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. أيها الناس، إن الحديث عن لبس الرجال والنساء هذه الأيام مع اقتراب فصل الصيف هذا الحديث لا ينتهي. فانظر إلى لبس الشباب في الشوارع والأسواق والمدارس، تجد أن التشبه بالكفار ظاهر عليهم، فلا يلبسون إلا البنطال. وأي بنطال؟ بنطال قصير، بنطال ضيق من أعلاه واسع من أسفله، بنطال هابط حابط حابط من الوراء، بنطال يحجم العورة كأن صاحبه عار غير لابس. وانظر إلى اللباس، تجد عليه عبارات باللغة الأجنبية أو صورا للاعبين ومغنيين، وما لا يأتي عليه الحصر من المخالفات في اللباس. ناهيكم عن القبعات وتنوعها وأشكالها. وأما النساء فالمرء لا يملك عينيه إذا سمع بما تلبسه النساء، ليس في المناسبات، ليس في المناسبات فحسب، بل في الطرقات والأسواق والمدارس. فتيات في سن الزهور يلبسن البنطال، يلبسن القصير، وأما لبس العاري فحدث ولا حرج، فلا تكاد تنجو منه امرأة إلا من رحم الله. أين الرقيب؟ أينك أيها الأب؟ أينك أيها الولي؟ أين الرقيب؟ أينك أيها الأب؟ أينك أيها الولي؟ بل أين غيرتك؟ أين قوامتك التي وهبها الله لك؟ أم أنها سقطت وصارت الكلمة للنساء؟ وصارت الكلمة للنساء سرا إلى هذه الرذيلة والانحلال والتفسخ. ويكفيكم استهتارا أن الحجاب الذي شرعه الله ليستر المرأة أصبح أداة جمال وفتنة، فالله المستعان. ومن المخالفات في اللباس لبس ثياب الشهرة، وهي التي تخالف عرف البلد حتى يصبح اللابس لها معروفا بهذه اللبسة شاذا بها. فقد أخرج أهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الفخر والاختيال فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله. ومن المخالفات التي عمت وضمت إسبال الرجال للثياب أسفل من الكعبين، وهذا والله من كبائر الذنوب. والناس فيها على نوعين: منهم من يسبل ثوبه خيلاء فهذا إثمه عظيم، وذلك أن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومنهم من يسبل ثوبه ولا يغسل به الخيلاء، وهذا محرم أيضا، وقد توعد صاحبه بأن يعذبه الله أو بأن يعذب الله ذلك الجزء بالنار. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. معاشر الشباب والآباء والأمهات، لنعرف قيمة اللباس ولنستعمله في طاعة الله، ولا نكون من أهل الكبر الذين استحوذ عليهم الشيطان. فاللهم لك الحمد على نعمة اللباس، اللهم أتمها علينا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها. اللهم أصلح شباب المسلمين واهدهم سبل السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
سمع الله لمن حمده.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله
Thank you.